الضحى أو في الظهر ثم في الليل يطعوها. هذه حياة بهيمية، وهذا نوع من الإذلال الذي لا تستقيم به حياة. وإنما الرجولة التي استحق بها الرجل أن يكون قواما على النساء أن يكون حكيما وأن يكون عاقلا وأن يعرف كيف يعالج، وأن يرى أولا حق صاحبه، ثم يرى أن هذا النوع من الحق الذي يعطيه الرجل ليؤدب وليس ليعذب وليعالج إذا كان العلاج. فإن لم تنفع هذه الطرق الثلاثة فإن هناك، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وهذا لا يكاد يعرفه الناس أبدا. إذا لم ينفع الهجر ولا الوعظ ولا الهجر ولا الضرب غير المبرح، حينئذ يلجأ إلى الحكمين، حكم من أهله وحكما من أهلها، ينظر في الموضوع، فإذا كان فعلا يمكن التقريب فيقربه، وإلا يأخذ بالتفريق. وهذا لا يكاد أبدا يعرفه الناس أو يعملون به، وبخاصة أنه غالبا يختار عقلاء ويقربون بين الحالين. فإذا رأى مصلحة في أن يعيش تحت سقف واحد فذلك المطلوب، وإلا يكون تسريح بإحسان. وكل ذلك لم يذكر فيه الطلاق. الطلاق لا يأتي إلا بعد، بينما الناس يطلق من أول وهلة، إذا رأى الطعام قد ازداد ملحه أو الثوب لم يغسل حالا يطلق. وهذا يدلك على قلة الفقه في أحكام النكاح وأحكام الزواج. نعم.
العاشر أن تأتذر الحائض بإذار من حكويها إلى ما بين الركبة إذا أراد الاستمتاع بها، ولا يجوز وضعها في الحيض ولا في الدبر. ومن أراد أن يجامع مرة ثانيا فليغسل فرجه ويتوضأ. ومن الآداب أن لا يحلق شعره ولا يكلم أظافره ولا يخرج دما وهو جنب. وأما العزل فهو مباح مع الكراهة. الهادي عشر في آداب الولادة وهي ستة. الأول أن لا يكثر.
العاشر أيضا فيما يتعلق بنوع من آداب الجماع كذلك ذكرها الشيخ. فعلى حسب ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من البدء بالبسملة وأن يقول اللهم اجنبني الشيطان واجنبني الشيطان ما رزقتنا ونحو ذلك. وكذلك أيضا إذا كانت حائضا أنه معلوم أنه لا يجوز وطؤها، الحائض لا يجوز وطؤها، لكن له أن يستمتع بها في مدون الفرج. وإذا أراد أن يستمتع بها فإنه تأتزر بحيث من حقويها، يعني من قريب السرة إلى الركبة، يكون هذا غير مكشوف، وله أن يستمتع منها بما دون ذلك. ولا يجوز وطؤها في الحيض، هذا من آداب الجماع أيضا. ولا في الدبر فإنه محرم، لأن الله عز وجل يقول فأتوا حرثكم أن نشئتم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نشئتم. فالحرث محل أو الحراسة وهو محل الولادة، وهذا لا يكون إلا في القبل. أما الدبر فلا يجوز وهو محرم. ومن أراد أن يجامع قال يعني على معنى إذا أراد أن يجامع مرة ثانية قبل أن يغتسل فإنه يتوضأ، فإنه يتوضأ. ورد في ذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن الآداب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظافره ولا يخرج دما وهو جنب. ما أدري عن أصدر هذه الأشياء، أن الجنب لا يقلم ظفره ولا يحلق شعره أثناء الجنابة يعني حتى يغتسل، هذا ما أدري ما أصله. وكذلك أيضا لا يخرج دما، يعني كالحجامة مقصود لا يخرج دما يعني كالحجامة، وإلا معلوم أن الدم لا يتعمد إخراجه إلا في حال العلاج، إما حجامة أو تحليل أو نحو ذلك، لكن لا أعرف أصله، لا أعرف أن الجنب يمتنع عن مثل هذا. وأما العزل فهو مباح مع الكراهة، العزل الذي هو أن الرجل يخرج ماءه خارج الرحم، هذا هو العزل. وفيه يقول جابر: كنا نعزل القرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا. العزل الذي هو إخراج، أن يخرج الرجل ماءه خارج رحم المرأة. لكن ذكر الفقهاء له شروط، منها مثلا يكون بإذنها، لأن الولد لهما، وهذا إذا كانت حرة. أما إذا كانت أمة، إذا كان يطعم فمعلوم أنه يعزل ولا يحتاج أن يأخذ إذنها. أما إذا كانت حرة أو زوجة فإن الحق لهما فيكون بإذنهما. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما الفرق بين التدليس والغبن؟ وما المقصود بيوم التغابن من ناحية المعنى لا من حيث أنه يوم القيامة؟ التدليس هذا غالبا يتعلق بالعين المباعة، التدليس يتعلق بالعين المباعة على معنى يغش في أوصافها، مثلا كمثلا مثلا طلب صناعة بلد ما فأتى بغيره، هذا تدليس. أو كذلك أيضا فيها عيوب فسترها إما بأصباغ أو بألوان أو نحو ذلك، فإن هذا كله على معنى إخفاء العيوب. التدليس المقصود به إخفاء العيوب، كل ما كان إخفاء للعيوب فهو تدليس. أما الغبن فغالبا يتعلق بالثمن، الغبن يتعلق بالثمن على معنى أن قيمة 10 فبعته ب15، هذا غبن، فالغبن يتعلق بالثمن. أما يوم التغابن وهو يوم القيامة كما ذكر السائل، كمقصود به على معنى أن هو من حيث نظر في عاقبة الصالحين وعاقبة الظالمين، ويكون هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى السعير، كأن فعلا هو ليس تغابن من حيث أنه غابن بمعنى الظلم، لا، إنما بمعنى بالمقارنة بين العاقبتين. فالمغبون الحقيقة هو من غبن في يوم القيامة، على معنى من كان له فرصة أن يعمل في الدنيا ثم لم يعمل، هذا هو المقصود بالغبن، وليس المقصود بالغبن معنى الظلم أو أنه خدع أو غبن في أعماله، ليس هذا المقصود. روي عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل وفراش لامرأتي والثالث للضيف والرابع للشيطان. وإذا كانت الزيادة عن الثلاثة تدخل صاحبها في باب الإسراء، فكيف يفعل الرجل الذي يكثر ضيوفه؟ يبدو أنك ما عرفت معنى للضيف. الضيف ليس المقصود به الواحد، المقصود به الجنس، الضيف يعني الجنس، يعني أنا إذا كان واحد أو عشرة، بل حتى قد تقول طيب وين الأولاد أيضا؟ فراش الرجل ومرأته، طيب والأولاد؟ معلوم لا بد أن يأتي بفراش الأولاد. فالمقصود هنا ما زاد عن الحاجة، أولاد، ضيوف ونحو ذلك. فالضيف هنا الجنس، يعني جنس الضيف سواء كان واحد أو أكثر. ما حكم الرجل يحلق شعر المرأة والمرأة تحلق شعر الرجل؟ إذا كانوا محارم أو زوجين أو بنت لأبيها أو أب لابنته فهذا لا معنى، أما إذا كان أجنبي وأجنبية فلا يجوز، أجنبي مع أجنبية لا يجوز. طبعا المقصود بحلق المرأة على معنى التقصير المشروع، التقصير المشروع. وإن كان طبعا حلق رأس المرأة إذا كان هناك حاجة أو كان فيها مرض أو نحو ذلك لا معنى أن تحلق إذا احتاجت، وإلا الأصل المرأة زينتها في شعرها. ما السبب في أن أمنا عائشة رضي الله عنها روت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من دون بقية زوجاته؟ هل هي فقيهة عنهم؟ أولا لأنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، ثم أيضا أنها بقيت عاشت مدة طويلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عاشت مدة طويلة، فهي أولا يعني حفظت كثيرا وروت كثيرا لصغرها ولطول بقائها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز النوم في المسجد؟ هو الأصل طبعا أصلا أنه جائز أنه في المسجد، ما هو ممنوع، وكان لا ينبغي أن ينام في المسجد، لكن ليس بمحرم. لكن في أحيانا قد يكون يمنع لمصلحة، ليس لأنه محرم، ليس كل ما يمنع عنه لأنه محرم، إنما لمصالح. أولا قد يكون أنه يتعرض النائم إما لسرقة أو نحو ذلك، والأمر الثاني أنه أيضا قد يكون فيه تلويث، وهذا كثير، تلويث للمسجد، وبخاصة أن بعض الناس قد لا يكون على درجة من التنظف، ولهذا الروائح تصدر كريهة جدا من السجاد ومن الفرش كما يلاحظ في المساجد التي ينام فيها. فمن هنا هذا بينما تطهير المساجد من أفضل ما بل من 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 أعظم المطلوبات، فكيف إذا كان أيضا المسجد الحرام مثلا طاهر بيته للطائفين، بينما يلاحظ أنه حينما يكثر النوم فيها تصدر من روائح على الرغم من التنظيف المنظم والمتوالي والأسبوعي والشهري، ولكن بعض الناس هداهم الله قد يكون على درجة من لا يرى يعني لا يحسن في قضية تنظيف نفسه، أو قد يكون أيضا يستعمل أنواع من الأدهان والزيوت بحيث أنه يضايق نفسه ويضايق غيره. الحقيقة المولود قبل سابعه هل تصح؟ نعم تصح. في قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون الفاسقون، يقول فهمت، يقول السائل من هذه الآية أن حكام المسلمين الذين لا يحكمون ما أنزل الله هم كافرون وظالمون وفاسقون، لكنهم مع ذلك يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقد ورد الحديث المتفق عليه عن أسامة إلى آخره لما بعث بعدين الحرقة من جهينة إلى آخره قال يا فكف عن أصار إلى آخره. على كل حال الكلام في هذا يطول، والآيات لا شك أنها متوالية أيضا في سورة المائدة، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم فاسقون. وتفسير العلماء لها مختلف كما هو معلوم، وتأويلهم لها مختلف، فبعضهم حمل على أهل الكتاب خاصة لأنها وردت فيهم في سياقهم، والجمهور لا شك حملوها أيضا على أن المسلمين داخلون فيها، ولكنهم حملوا على أحد محملين، إما أن يكون كفر دون كفر، فإن الكفر أيضا واسع كما أن الظلم كذلك واسع والفسق واسع، الظالمون دائرته واسعة والفسق دائرته واسعة، الشرك ظلم، وكل وضع شيء في غير موضعه فهو ظلم، فدائرة الظلم واسعة ودائرة الفسق واسعة، كذلك الكفر أيضا كفر دون كفر. هذا جانب. الجانب الثاني أن من اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله فهو كافر بالإجماع، كفر مخرج من الملة. إذا اعتقد مسلم أو حاكم، إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن، أو أن حكم الله غير مناسب، أو أن حكم الله لا ينفع في هذا الزمن، هذا كفر مخرج من الملة. أما إذا كان لا يرى ذلك ولكنه حكم بغير ما أنزل الله لأي ظرف من الظروف، فهذا هو محل الخلاف بين أهل العلم. فمن قال إنه يكفر قال يكفر كفر دون كفر، كقوله صلى الله عليه وسلم: ثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، كما قال صلى الله عليه وسلم. بقي إنه كفر مخرج من الملة. هل للحرم استثناء فيما لو مرت المرأة بين يدي المصلي أو لابد من إعادة الصلاة؟ لا، لا تعاد الصلاة، تمنع المرأة كما يمنع الرجل أيضا إذا مر بين يديك، إذا كان المكان فيه متسع. أما إذا كان زحام شديد كأيام الحج أو العشر الأخيرة من رمضان يمتلئ المسجد، فهذا ولا يوجد ممر إلا من هنا فيمر للضرورة، أما ما عاده فإنه يمنع الرجل والمرأة، لكن لو مر فالصلاة صحيحة. أنا مقيم في مكة أكثر من 8 سنوات وما زلت حتى اليوم، وكثير من الأوقات أعمل خارج مكة، وعندما أعود إليها أدخلها محرم بعمرة، ويكون ذلك في شهر شوال، هل إذا حججت يترتب علي هدي؟ وهل لأهل مكة استثناء من ذلك؟ الذين لهم استثناء حاضروا المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام، وحاضروا المسجد الحرام هم من كان دون الحرم دون مسافة قصر عن الحرم. فمن كان دون مسافة قصر، يعني مكانه ومحل إقامته الدائمة دون مسافة قصر، فإنه من حاضري المسجد الحرام. فهؤلاء لهم استثناء فيما يتعلق بهدي التمتع. أما من كان مسافة قصر فأكثر، فإن هؤلاء يعتبرون من غير حاضري المسجد الحرام، فإذا جاءوا بعمرة في أشهر الحج فإنهم عليهم هذه التمتع إذا أحرموا بالحج. كذلك من كان مقيم في مكة لكن ليس إقامة دائمة، وإنما إقامة مؤقتة إذا انتهى عمله أو مهمته فإنه سوف يرجع، فإن هذا أيضا ليس من حاضري المسجد الحرام. فإذا أتى بعمرة في أشهر الحج ثم أحرم بالحج في نفس العام فإنه يكون متمتعا وعليه هذه التمتع. ونرجو إيضاح عدم التزام المرأة بالحجاب ومصافحة الرجال والجلوس معهم وأشياء لا حصر لها، وهذا الحال في بلادي كثير، فماذا نفعل تجاه أهلنا إذا لم يمتثلوا؟ أولا عليك أن تذكرهم بالله عز وجل وأن تستمر في مناصحتهم وأن لا تيأس من نصحهم مهما كان، مهما قال الزمن حتى ولو سنوات، لأن مهمتك التذكير ومهمتك البيان ومهمتك البلاغ، لكنك تغير الطرق، إذا لم ينفع هذا فهذا، إذا لم تنفع بنفسك تأتي بالصالحين وبمن لهم أثر، عن طريق الكتاب، عن طريق الشريط، عن طريق بأي طريق تراها، ولا تيأس أبدا في تذكيرهم وتنبيههم وتعريفهم بأحكام الله عز وجل ووعظهم وزجرهم وترغيبهم وترهيبهم قدر ما تستطيع، ولا تيأس أبدا البتة. ثم مصافحة المرأة للرجال الأجانب لا تجوز، لا يجوز المرأة أن تصافح رجال الأجانب، ولا يجوز للرجال أن يصافحوا النساء الأجنبيات. أما مصافحة الأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة والجدة، هذا معلوم أنه لا شيء فيه. أما الأجنبية كبنت العم وبنت الخال وبنت الجيران والزميلة في العمل ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز المصافحة بين هؤلاء. أما الحديث بين الرجال والنساء إذا لم يكن فتنة فلا مانع، حتى ولو كنا أجنبيات، إذا استدعى الأمر أن يتحدث الرجل إلى امرأة كما لو كان مثلا في تجارة أو في بيع أو في حديث أو تتعلق بطبيعة عمل أو نحو ذلك، مع التزام الأمور الشرعية والحجاب الشرعي، فلا مانع من الحديث. فالحديث مع الأجنبية إذا لم يكن فتنة فلا مانع منه في أي حال من الأحوال. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.